بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء بعد بعض الانقطاع، ونرجو بإذنه أن يكون هذا الدرس وهذا المجلس مكملا لدروسنا الماضية معكم في شأن بسط المعرفة بموضوع الركن الرابع من أركان الدين. وهذا الموضوع أحد المواضيع المستجدة المهمة في حياة المرأة المسلمة، وخصصنا لهذا العلم أو لهذا الموضوع عدة كتب بسطت لكم ووضعت بين أيديكم، تجدونها في متناولكم لمن يحب أن يقرأ أو يطلع. وفائدة هذا العلم أننا نربط من خلال النص الشرعي الذي يأتينا عن طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين وقائع الحياة. كثير من النساء يعيشن في حيرة من أمرهن، وكثير من الفتيات يتخبطن في حياتهن الاجتماعية، وكثير من الأمهات لا يؤدين حقهن في تربية أبنائهن وبناتهن، وكثير من الآباء يهملون وظيفة الأسرة. وهذه اليوم صارت ظاهرة في المجتمعات التي هي معنية بالتربية، وهي المعنية بالدين، وهي المعنية بالدعوة المحمدية، حتى صرنا لبانة يلوكها الناس وأضحوكة يتندر بها الناس أن نكون مسلمين، ولكن في حقيقة الأمر لا نلتزم بالإسلام. أن نكون مؤمنين ولكن لا نلتزم بحقيقة الإيمان. وهذا معيب في حياة الأمة المحمدية التي بعث الله لها حبيبها ونبيها محمد سيد البرية، ودعاها إلى أصفى الدعوات وإلى أشرف الرسالات. ولذلك يجب بين الحين والحين أن نجدد هذه المعاني ونجدد هذه المفاهيم، لأنكم أنتم الآن الجيل الذين استحملوا هم العلم والدعوة إلى الله إلى من بعدكم، فلا نريد أن نحمل لهم كثير من المتناقضات والإخفاقات التي مرت علينا في 30 سنة الماضية أو قريبا من ذلك. فالسنوات الماضية التي مرت على بلادنا كانت لها سلبيات وكانت لها عيوب، وكانت فيها كثير من الحوادث والمتغيرات التي أفسدت علاقة المرأة بدينها، وأفسدت علاقة الرجل بواجبه في الأسرة، وأفسدت علاقة البنت ببيتها ومجتمعها الخاص. كل هذا أدى إلى ما وصلنا إليه. اليوم هذا العلم الذي نطلق عليه علم فقه التحولات هو العلم المسند، أي المعضد الذي يشد أزر الأركان الثلاثة التي خدمها أهل العلم عبر التاريخ. فقه التحولات يشد لنا مفهوم دراستنا للإسلام. وإذا كانت البنت أو المرأة درست أركان الدين المعروفة بالثوابت الإسلام والإيمان والإحسان، وعرفت تفصيلاتها، وأن علم الإسلام يخص أمور الشريعة، وأمور والإيمان يخص أمور العقيدة، والإحسان يخص أمور مراتب السلوك، وقرأنا فيها العديد من الكتب، وقرأنا فيها العديد من المؤلفات ومن المنظومات، ومما ذكره أهل العلم، ومما أضافه أهل الفروع، ومما أضافه أهل الحواشي، ومما تكلم في أهل التصوف، حتى امتلأت المكتبة الإسلامية بآلاف الكتب. هذه الأزمنة التي كتبت فيها هذه الكتب مر عليها متغيرات، حصلت متغيرات في حياة المرأة، في حياة العلماء، في حياة الدعوة إلى الله، في حياة علاقة المسلمين بالإسلام. اهتزت حقيقة شخصية المسلم، لأنها فصلت العلاقة بين المرأة الآن وبين المرأة السابقة. لماذا؟ لأن المرأة السابقة كان أسلوب تعليمها يختلف، وأسلوب معلوماتها اختلف. أما اليوم المرأة أولا ارتبطت بالمدرسة، وارتبطت بالثانوية، وارتبطت بالجامعة، وارتبطت بالإعلام، وارتبطت بالثقافة، إلى أن وصلت إلى أن ترتبط بشبكات التواصل. هل تقرون أن هذا له أثر على المرأة أو ليس له أثر؟ هل له أثر على البنت أو ليس له أثر؟ هذا فقه التحولات يدرس هذه الظاهرة، ويشير إلى أن تحول الأزمنة وزيادة العلوم وتطور المعارف المادية أوصل المرأة إلى ما وصلها إليه اليوم من هذا الارتباك. كيف نحن كمسلمين يهمنا أمر الدين، ويهمنا أمر أعراض بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، ونعلم أن لنا أسر وعائلات ينبغي أن يصان فيهن الشرف، وتصان فيهن الحشمة، ونثبتهن على الآداب وعلى الحجاب وعلى مفهوم السنة ومفهوم الكتاب أمام هذا المد السلبي المخيف الذي كل يوم ينهش من جسم الأدب والقيم والأخلاق، ويأخذ له نصيب من الفتيات، ويأخذ نصيب من النساء، ويذهب بهن إلى خدمة الشيطان، ويذهب بهن إلى الهوى، ويذهب بهن إلى الشهوات، ويذهب بهن إلى التردي في الفهم وفي الوعي وفي الآداب وفي العبادة وفي سوء العادة. وكل هذا الكلام اللي تسمعوه ليس خارج عن دائرة الحقيقة، هذا شيء موجود، وأحيانا قد يكون بعض هذا الموجود للأسف يوجد في مواقع العلم وفي مواقع التعليم، لأن الشيطان موجود في كل مكان من أماكن حركة المرأة. فإذا ما كانت المرأة التي تتعلم سواء كان في الجانب المعرفي الدنيوي أو الجانب الشرعي الديني، فإنها إن لم تحذر من الشيطان وتحافظ على نفسها وعلى أرضها وعلى شرفها وعلى دينها وعلى عفتها وعلى حشمتها، ستجد من يروج لها الفتنة، لأن الباب مفتوح في هذا الزمان للفتن، ولم يعد الأب أو الأم تستطيع أن تضع حاجز على الفتاة. إن أغلقت الفتاة باب بيتها أو غرفتها وأخذت الجوال أو هذه الأجهزة تستطيع أن تتواصل كما تحب، وليس هناك من حاجز يمنعها من ذلك إن لم يكن عندها أدب أو عندها خوف من الله أو عندها مراقبة لله أو عندها إحساس بالعزة وإحساس بالقيم. وغالبا كثير من الفتيات الغريرات أي صغيرات السن والمبتدئات في الحياة في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، تثار عواطفهن بأي مظهر بأي صورة، متحركة أو ساكنة. لذلك صار هذا العلم فقه التحولات يكشف للأم وللأب وللمربي وللمعلم وللحريص على هذا الدين كيف نعالج هذه المشكلة في حياة المرأة، وكيف يمكن أن يكون المنزل الذي هو الوعاء الأول للحياة أن يكون موقع لمعالجة خطورة ما يصل للمرأة في عصر التغير وعصر التحول وعصر البلاء. لذلك أخذت معكم جملة من الدروس في معرفة قواعد هذا الفقه، وتعرفنا على أهم ما يمكن معرفته لطالبة العلم والراغبة في الاطلاع على المواقع المهمة في هذا العلم. ومن أهم ما درس في هذا الباب أولا أن نركز دائما على حديث جبريل. ما يمكن نتكلم عن علامات الساعة ولا فقه التحولات ولا علم المتغيرات ولا علم آخر الزمان إلا أن ندخل من هذا الباب، باب العلم لهذه الأمور، حديث جبريل. وهذا أول موضوع درس لكم فيه الدراسة أو وضعت لكم فيه الدراسة. وإذا عرفنا أهمية هذا الحديث ومكانته من العلم عرفنا تقسيماته، أنه مقسم أقسام، وكل قسم يحمل مصطلح وتعريف، كل قسم فيه تعريف وفيه مصطلح. قسم يسمى قسم الإسلام وله تعريف ومصطلح، التعريف هو الاستسلام والانقياد للأحكام الشرعية، والمصطلح علم الشريعة أو ما نسميه بعلم الأحكام التي يقام عليها أمر الدين. هذا قسم. قسم ثاني الإيمان، وهو ما تستقيم عليه مسائل العقيدة بكل معانيها، عقيدة متعلقة بالله، عقائد متعلقة بالجانب الشرعي في علاقة المسلم ببعض الأمور الخاصة به في دنياه، مثل علاقته بالنبي محمد ومحبته، علاقته بالوالدين، علاقته بكل ما يتقرب إلى الله به من حيث مفهوم الاعتقاد وما يتعلق بهذا من الضوابط، وهذا يخص ما يسمى بعلم العقيدة. ثم القسم الثالث علم الإحسان، ويسمى علم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يخص علم مراتب السلوك أي مراتب الأخلاق والقيم. هذا أصل العلم الذي ندرسه فيما هو معروف من الثوابت في حديث جبريل. ثم بعد ذلك الآن فتح لكم باب الركن الرابع الذي هو يساعد على معرفة شرف هذه الثلاثة الأركان، الإسلام والإيمان والإحسان. يبين لنا أيضا أن هناك ركن موجود في حديث جبريل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي المرأة. فهذا ملحظ أن فقه التحولات يخص المرأة، وخاصة في بداية الحديث عنه، وأول ما تكلم النبي في العلامة، وأول ما تكلم النبي في الأشراط حول المرأة، وأن المرأة هي الوعاء الذي إذا صلح صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. ولهذا مهماتكم ومهمات دور العلم ومهمات كل من ترغب في أن تنال نصيب من الثواب عند الله سبحانه وتعالى أن تأخذ نصيبها من هذا العلم، لتعرف الثابت والمتحول. الثابت ما جاء به النبي، ما جاء به القرآن، ما جاءت به السنة، ما نتعلمه من آبائنا الصالحين، ما ورثناه من عاداتهم، ما ورثناه من تقاليدهم، ما ورثناه من عباداتهم، هذا شيء تسلسل في حياتنا. ثم المتحول، كيف صار الأولاد أمام تلك الحالة التي كان عليها الأوائل؟ هل لا زالوا يعيشون على الاهتمام بما اهتم به الآباء من العلم ومن التعليم ومن مجالس الدروس ومن خدمة الدعوة، أو أخذت بهم مآخذ أخرى، أخذت بالشباب مآخذ أخرى في الدراسات الحديثة، وأخذت بالنساء مآخذ أخرى في الدراسة الحديثة، وخرجوا عن دائرة الأسلوب التقليدي الأبوي الشرعي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ والحبيب عليه الصلاة والسلام ما كان غافل، بل كان يعيش معنا هذه المراحل، يعيش مراحل التحول ومراحل التغيرات. إذن هذا الفقه يبرز لنا موقع الخطأ والإشكال في حياة المرأة، وهو يبين لنا أن أول شيء يؤدي إلى هذا الخلل، أول أمر هو حصول خلل أو بمعنى تغير في أسلوب قرار العلم، أي طريقة التعلم وطريقة التعليم. وهذا الكلام لو نظرت إليه بوعي ستجدون غالب المناهج في المدارس المنتشرة وغالب المدرسين وغالب المدرسات لا يقرؤون أركان الدين الأربعة بتفصيل وتحقيق، وإنما يقرؤونها بالمجمل إذا قرؤوها. بل وصارت بعض المدارس حيث تتخرج البنت إنما هي مدرسة مادة علمية ظاهرة، ربما لا تركز على الجانب الباطن، لا تركز على مسمى القيم والأخلاق، لا تركز على مدى تربية البنت والمرأة على المراقبة لله والحفظ لنفسها، سواء كان حفظها لنفسها بين الناس أو كان حفظها لنفسها في البيت. فاليوم صارت البيوت والعياذ بالله مواقع للشر مع هدوء وسكون، بيوت تراها في ما هي فيها على أحسن ما يرام، لكن لو اخترقت البيوت ودواخل الغرف وحياة البنت وحياة المرأة فيما تلاحظ وفيما تنظر وفيما تشاهد وفيما تتأثر وفيما تثار في عاطفتها، نعلم أن كلام النبي صحيح، وأنه أخبر أن آخر الزمان يحصل خلل في أسلوب العلم وفي أسلوب الاعتقاد. حتى قضايا الاعتقاد أي الاهتمام بالأمور التي أمرنا رسول الله أن نعظمها مثل الشعائر يضعف أمرها ويحصل الخلل فيها، وترى غالب الرجال وغالب النساء يبحثون عن تعظيم أمور أخرى وهي شعائر الدنيا. عظمت كما تسمونها في زمانكم الأسواق والمولات، عظمت السينما، عظمت الأفلام، عظمت المسلسلات، عظمت أفلام الكرتون، عظمت المعارض التجارية. ما معنى عظمت؟ أي صارت هدفا للبحث عنها. فهذه كلها تدل على أن في تغير عن طريقة الأولين، الذي كان أحدهم ربما ما دخل السوق أصلا، ومرأة أصلا ما لها علاقة بالسوق، إنما علاقتها ببيتها وتربية أولادها فيما كان في الماضي. إذن لما نأتي نقارن بين الماضي وبين الحاضر، بين توجه المرأة في الماضي بين توجه المرأة في الحاضر، وننظر إلى الملابسات والأساليب والأحوال التي طرأت على المرأة في أسلوب التعليم، في أسلوب المنهج، في أسلوب دعوة التطور والحريات، نعرف الفارق. وأن الحبيب عندما تكلم وقال أن تلد الأمة ربتها، أي بمعنى أنها حصول تناقضات خطيرة في أساليب العلم وأساليب المعرفة وأساليب التلقي، حتى يحصل هذا الاختلاف بين البنت المثقفة أو المتعلمة التي تملأ بلاد الله وليست في مدينة واحدة، وبين الحقيقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في المرأة. والمرأة جعلها الله وعاء، وصانها بالدين، وصانها بالحجاب، وصانها بالآداب، وصانها بالسكون في بيتها، وصانها بغض البصر، وصانها بحفظ الفرج، وصانها بحفظ الجوارح لها لمصلحتها. جاءت دعوات أخرى عندما نقض قرار العلم ودخلت مفاهيم معرفية جديدة، وجاء الإعلام وظهرت الصور، وجاءت لنا موضات اللباس، وجاءت موضات التجميل وما شاكل ذلك، جاءت كثير من هذه الموضات واخترقت حياة المرأة بالوسائل. فلم تعد المرأة التي تعيش اليوم هي المرأة التي تعيش قبل 40 سنة أو 50 سنة. ما السبب في ذلك؟ سبب في ذلك حصول تغير في القرار، والقرار معناه موقع التأثير الأصلي في العلم، موقع الذي ينظمون المناهج، يعلمون الشباب، يربطونهم بالثقافة. إذا حصل الخلل في هذا الموطن، ويحرص الشيطان لأجل إيجاد الخلل، يأتي بأناس معرفتهم في الدين قليلة أو يكرهون الدين أو يعارضونه، فيضعونهم في موقع القرار لأجل يرعون هذا التميز أو يرعون هذا التغير. فتتغير الشعوب، ما من بلد ندرسها إلا ونرى كيف تغيرت المرأة فيها. وهذا التغير ما وقف، لأن التغير يتطور ويزداد ويزداد ويزداد. وكما أخبر النبي في فقه التحولات وعلامات الساعة عن طغيان النساء، وأنهن يخرجن على الأدب والطوع والطاعة، ويخرجنا عن دور الأدب حتى مع القرآن. كنت أسمع في بعض المراسلات التي تعرض علينا في باب السؤال والجواب، يتكلمون عن هضم الإسلام للمرأة وهضم حقوقها، ومثل هذه اللفظة لما تتكلم بها مرأة مسلمة تصلي وتصوم وتعرف حق ربها، يدل على أنها باعت علمها ودينها على أفكار أخرى. الإسلام ما ظلم المرأة على الإطلاق، لكن ضعف المرأة في طريقة التعليم والتعلم هو الذي أدى إلى ذلك. بل طريقة التربية التي ترباها الآباء والأمهات هي التي أدت إلى ذلك. فإن حصل ظلم للمرأة فهو من الواقع الاجتماعي ولا علاقة للدين به. أما الدين حريص على تربية الرجل المربي وتربية المرأة الصالحة المربية. هذا اللي جاء به الإسلام، ونحن لسنا بصدد محاربة الإسلام، نحن بصدد محاربة العادات التي أدخلها بعض الناس في الإسلام حتى أوجدت مثل هذا الظلم كما يسمونه. كثير من الرجال يظلمون المرأة صحيح، لكن لا نقول هذا الإسلام يظلم، فلان ظلم إذن الإسلام يظلم، الإسلام ما أعطى المرأة حقها، نقول الإسلام أعطى المرأة حقها أفضل من كل الحقوق في العالم، ولكن المسلم هو الضعيف. والثاني أن المرأة فتحت أذنها وسمعها لما يرد من خارج دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ممن لهم رغبات أن يضعفوا المرأة المسلمة وأن يجعلوها تتبرج ويجعلوها تخرج عن الآداب تحت مسمى الحرية أو تحت مسمى محاربة الكبت. الكبت يعني الإغلاق على المرأة، وكل هذا الذي نسمعه إنما هو من نسيج الشيطان في المجتمعات ولا نقدر أن نرده. ما أراده الله مما ذكره نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون، مسألة بديهية، لكن علمنا ديننا أن أي فتنة تظهر في الأرض كما جاء في كتب العلم المشار إليها بفقه التحولات أو فقه المتغيرات، كلما ظهرت ظاهرة تنقسم قسمين، جزء منها سلبي وهو الذي يخاف منه، وجزء من ذلك معالجة إيجابية للخروج من هذه الفتنة أو الخروج من هذه المحنة. فالتطور في حياة المرأة حاصل كما أخبر النبي على مفهوم التطور الذي هو الحرية والانحلال وما شاكل ذلك في حياة المرأة، بالطبع في حياة المرأة في العالم كله. يأتي الإسلام ويضع لنا مفاصل، إذا رأيت هذا الانحلال أو رأيت هذا الذي يسموهم تطور أو حرية فعلم أن هناك وقاية منها. كيف تعلم البنت، كيف تعلم المرأة أن تقي نفسها خطورة هذا الانحدار وخطورة هذا الاستتباع الذي يشبه ما يفعله اليهود والنصارى وأهل الأوثان والكفار، الذي لا يؤمن بحساب ولا يؤمن بعقاب ولا يبحثون عن ثواب. هذا ينبغي أن ينغرس في خاطر المرأة. والأمر الثاني فيما يتعلق بشأن المرأة إشارة أخرى، أن هناك خلل يحصل في حياة المجتمع عن طريق حصول التغير في قرار الحكم. كل الذي نراه في العالم العربي والإسلامي عند التفصيل والتدقيق من خلال ما ذكره سيد الأمة عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أمرين، في حصول خلل وتغير سيء في موقع الحكم، لأن الحكم يشرف على كل شيء، على الثقافة، على السياحة، على الإعلام، على تربية الشباب، على التعليم، كل هذه تشرف عليها أنظمة. فإذا كانت الأجهزة هذه النظامية لا تدين بالدين ولا ترتبط بالإسلام ولا تتحمس لتطبيقه، فلا بد أنها تميع القضايا حتى يظهر جيل لا يعرف الدين تحت نظر الأنظمة. هذا خلل في موقع الأنظمة، والثاني خلل في موقع قرار العلم. إذن أصيبت الأمة بالأمرين كلها، خلل في موقع الحكم وخلل في موقع العلم، فهذا أدى إلى انحدار وأدى إلى ضرورة الدراسة النصية التي جاءت على لسان سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحدث للمرأة في آخر الزمان، وبالمرأة بالخصوص، وإن كان هناك ما يحصل للرجل لكن ما يحصل للمرأة بالخصوص. ولما تنظرون إلى هذه المعاني التي قال عنها النبي كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هل تعتقد أن الكلام هذا على الكفار؟ يتكلم على المسلمين، بنات المسلمين الآن في العالم العربي والإسلامي الذي نراه بأعيننا من خلال الشاشات ونشاهده في حياتنا من خلال شبكات التواصل من كل بلاد عربية، انحلال وإذلال وتحدي وتعدي وضعف دين وجرأة في الشهوات وجرأة في التحدي على الله سبحانه وتعالى، كل هذا يشير إليه النبي على هذا المعنى، أنه ممن سيأتون في آخر الزمان صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أرهن المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام مضبوط بضابط الشريعة، وأنه بيحصل خلل في هذا الضابط حتى تتغير المرأة، وبعد ذلك إذا تغيرت المرأة يبلغ في آخر الزمان أن المرأة فخرها وفرحها وشعورها بالتكبر والإعجاب في نفسها أن تعرض جمال جسمها على الناس. إما في بعض المجتمعات تعرض جسمها على النساء لأنها ما بتقدر تعرض على الرجال في المجتمعات المنغلبة، وهذا جزء من الانحدار. وبعضهن ما شاء الله من الجرأة بمكان تعرض جسمها على المجتمع، سواء كان في وظيفة أو كان في سوق أو كان في موقع راحة أو كان في بستان أو كان في لقاء من اللقاءات التي لم تعد خافية على هذه الأمة. هذا خاف منه النبي وحذر منه النبي وأنذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنا نحن متبعين هذا النبي على وجه الحقيقة، علينا أن نعيد ترتيب أنفسنا في علاقتنا بهذا العلم الشرعي حتى نعرف مدى الهبوط الذي حل بالأبناء والبنات، وحتى تنقلون إلى الأزمان اللاحقة وتنقلون للمجتمعات القادمة شيء من التوازن. لابد أن ننقل شيء متوازن. أحيانا أسمع ويسمع كثير عن بعض الخلل في المتعلمات في الدارسات، من العيب، من التواصلات التي لا تليق، من متابعات ربما مخجلة. لماذا مثل ذلك؟ لأن غلبت شهوة، هذه غلبت الشهوة هي التي تؤدي إلى ذلك، وغلبت الشهوة تأتي من التعرض لأسبابها، والتعرض لأسبابها بسبب الوسائل. لذلك يجب أن نحدد علاقتنا بالوسيلة، لأن من علامات الساعة ظهور الصورة، تحرك الصورة، تأثيرها على الإنسان، وهذا شيء مما أخبر عنه النبي. كيف نحن الآن نحول هذه الصورة إلى الجانب الإيجابي، بديل من أن تكون هذه الصورة في خدمة الشهوة، كيف نجعلها في خدمة النبوة، كيف نجعلها في خدمة الأبوة، كيف نجاري أهل الزمان فيما هم فيه، فنأخذ هذه الأجهزة التي هم يستفيدوها في هذا العرض السيء السلبي لأجل نوظفها في العرض الإيجابي وفي العرض الإيماني الذي يقوي حياة المرأة المسلمة ويقوي حياة المرأة المؤمنة، وتعرف هذا العلم لأجل صيانة البيت وصيانة الحاضر وصيانة المستقبل. كل مرحلة يبعث الله فيها من يحافظ على شرف الديانة كحجة يقيمها على الشعوب. فاليوم ظهر هذا الفقه، فقه التحولات بقواعده وفقه التحولات تطبيقاته. إذا درسناه دراسة واعية، ما استطعنا إلى ذلك وما تمكنا منه مع حضور البال، سنسهم في أن نبرز جيل يعرف كيف يدرس أركان الدين على وضع صحيح كما نطق بها النبي أمام جبريل عليه السلام. إذن اتضحت الصورة أن أول شيء يدرس حديث جبريل بتفصيلاته الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك بعلامات الساعة المعروفة بالمتغيرات، وبعد ذلك توسع هذا الباب عندما تقرؤون الكتب، والتي أسأل الله أن يفتح لكم باب في قراءتها. ستجدون بعد ذلك ما الذي برز من هذا العلم، إيه اللي حصل. هذا العلم توسع تفرع حتى صار علم متعدد النماذج متعدد المواضيع، مثله مثل أي علم كالفقه. الفقه خمسة أركان، إسلام، إيمان، إحسان، خمسة أركان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه خمسة مواضيع، افتحوا الكتب في الدنيا ستجدون التفريعات والزيادات والإضافات والحواشي والفروع بمئات الكتب، لأنها خدمت على مدى القرون. هذا العلم ليس له حتى ربع قرن، فلابد أن يخدم على أيدي من يفهم وعلى أيدي من يقرأ، ولا يقرأ لأجل مجرد القراءة، وإنما يقرأ لأجل القراءة والبلاغ عنها بعد الاستيعاب، بعد المعرفة، بعد العلم. فإن دراسة هذا الأمر سيساعد كثير من النساء عدم الوقوع في الفتن التي تمر بحياة المسلمين. نحن تناولنا مسألة العري والملابس والغناء والمجون، وهذا ظاهرة، لكن هناك أحيانا بعض النساء وبعض الفتيات بالطبع في كثير من البلاد الإسلامية ارتبطت بمنظمات حديثة وثقافية وإعلامية لها نشاط متعلق بخروج المرأة من حياتها الراكدة في البيت، مباشرة المرأة في الوظائف، سفرها إلى الخارج، حياتها على حريتها، شعورها بأنها ليست لها ارتباط بمفهوم الرجل، بل هي مستقلة ذاتيا عن الرجل، وإلى غير ذلك مما يدور في هذه الأمور. هنا نرجع نتعلم هذا العلم لأجل يرينا كيف نحصن البنت أو المرأة من الصغر بالعلم هذا. إضافة، كيف نقرأ المستقبل؟ كيف نقرأ المستقبل؟ حتى لو رأيت البنت تصرفت، أعرف أنه إذا لم أحسم هذا الأمر سيتطور إلى شيء آخر. ولذلك من أهم ما يتكلم عنه الدين قضية الصداقات، صداقات النساء لبعضهن البعض، تعرف المرأة على المرأة. هذا في علامات الساعة من أخطر الأمور التي تفسد النساء في حياتهن الخاصة، وليس علاقتها بالرجل، هذه مسألة أشد، لكن إشكال في علاقة المرأة بالمرأة، وليس هذا حكما عاما على الكل، لكن أحيانا إذا فسدت واحدة تمرة ربما أفسدت كل السلة التي فيها التمر، وإذا فسدت تفاحة واحدة ربما تعرضت كل ما في السلة للفساد إذا ترك وإذا أهمل. ولذلك يعتني الإسلام بالصحبة، من تجالس المرأة من النساء، ومن تتعرف المرأة من النساء، ومن تتواصل معها من النساء، ومن يحصل بينهم معنى المحبة من النساء، وكيف تعرف دخائل الشيطان في مراسلتها، دخائل الشيطان في علاقتها، دخائل الشيطان في أسلوب علاقتها في حديثها وحوارها وغير ذلك مما يظهر من خلال حقيقة الصدق مع الله أو العكس، حقيقة الصدق مع الشيطان. هذه مسائل متعلقة بصيانة المرأة، لأنه غالب ما أصاب بعض النساء، أحيانا تكون بعض النساء بيوت صالحة، أحيانا بعض النساء تعيش من أسرة طيبة، لكن البنت ما ضبطت نفسها، والأم ما اشتغلت بمتابعتها، وأهمل الراعي رعيته، الأب في وادي والأم في وادي والبنت في وادي، فتذهب حينا إلى المدرسة، حينا مع صديقتها، حينا إلى السوق، حينا إلى هنا، حينا إلى هنا، تمر سنة سنتين ثلاث تظهر رائحة الإشكال في كثير من البيوت، وبعد ذلك يصعب بعض الأشياء معالجتها، ويصعب معالجة بعض الأمور إذا قد وصلت إلى الحد السيء في حياة الفتاة. فإن الفتاة مثل الفاكهة، إذا ظهر فيها خراب ولو قليل أعلم أنه سيخربها جميعا. لذلك مهمتنا الصيانة، وخاصة أنتم التي ترتبطون بمجالس العلم وبمدارس العلم وفي دور الزهراء وفي دور السيدة خديجة وفي دور أخرى في بلادنا جميعا، يجب أن نعتني عناية مهمة بالقيم والأخلاق، لارتباط القيم والأخلاق بعلامات الساعة. فهمتم؟ القيم والأخلاق هي الإحسان، الركن الذي يتبع الأخلاق مباشرة بعد الإحسان ماذا يأتي؟ يأتي علامات الساعة. جعل الله تعالى إسلام ثم إيمان ثم إحسان، هذه ثوابت. بعدها في الرابع ما يتعلق بشأن المتغيرات وعلامات الساعة. إذن هناك ارتباط بين مسألة القيم والأخلاق وبين دراسة العلم بعلامات الساعة، الذي يحصل انحدار في الأخلاق آخر الزمان. من أين يأتي الانحدار؟ أولا الدعوة إلى كشف الوجه، الدعوة إلى لبس الملابس الضيقة، الدعوة إلى فتح أبواب التعليم والثقافة على غير ضابط شرعي، الدعوة إلى تجميع النساء أحيانا على شكل صداقات سيئة أو شيء من هذا القبيل يؤدي إلى انحدار. هذه تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه. من ينتبه؟ الأم تنتبه، المعلمة تنتبه، الراعية في الدار تنتبه، المسؤول في البيت ينتبه، فإن هذه تحتاج إلى حسن رعاية مثلها مثل أي شجرة أو أي ثمرة في الأرض، إذا لم تجد من يرعاها ويحافظ عليها ويصونها من الآفات ربما لم يستفد من زراعته شيئا. دين الإسلام هو دين نقاء، دين الإسلام دين صفاء، وصعب على الناس أحيانا تستوعب هذا الصفاء، لأن أحيانا يتكلم الناس عن الدين من الواقع، هذا الدين الموجود، هذا العلم اللي نراه أمامنا ونعيشه، هذا الذي يعيشه بيت فلان وفلان وفلان. نحن نجيب أن نتحرى في مسألة محاسبة أنفسنا حتى يصلح بنا زماننا، ونستطيع أن نحافظ على زمان من سيأتي من بعدنا. هذا دين الإسلام. ولهذا عندما درست هذه العلامات فجأة ظهر أنها هناك علامات كبرى وهناك علامات وسطى وهناك علامات صغرى، وإذا بتسع العلم صارت إشراط الساعة ما هي قليل. إذا نحن بنستوعب كل التفصيلات فيما يسمى بالعلامات الكبرى والعلامات الوسطى والعلامات الصغرى، إذا العلم الشرعي المتعلق بالركن الرابع أو بفقه التحولات المشتت في الكتب انضم كله مع بعضه البعض حتى صار في هذه الثلاثة النماذج. لماذا؟ لأن أصلا العلم كله دخل في ركن حديث جبريل. هذا الاختصار والضغط المعرفي الذي يريده الله على لسان النبي محمد جاء على هذا الصفة، حديث جبريل تفرعت منه الركن الرابع، الركن الرابع تفرعت منه حصول الخلل في العلم والحكم وفي العلم والاقتصاد والحكم والاعتقاد، تفرع منه دراسة كل العلامات المطروحة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراتب، إما أن تكون كبرى أو تكون وسطى أو تكون صغرى، وكل واحد لها تفصيلها في الكتب، وأتمنى أنكم تجدوا فرصة للقراءة حتى تتعرفوا على هذه التفصيلات. وبعد ذلك اتسع المجال فوق ذلك، أنه لابد ما دام عندنا ثلاثة نماذج من العلم لابد يخرج منها ناتج، لأن كل شيء له ثمرة. خرج الناتج أن هناك علوم ما حتكلم عنها ترتبط بعلم الساعة، ترتبط بآخر الزمان، ولا ترتبط بالإسلام والإيمان والإحسان الذي درسه الأوائل. وترخص من هذا ما تدرسون الفقه التحولات الخمسة العلوم، وكل واحد من هذه العلوم علم مستقل بذاته بفقه يخصه ويفسره ويحلله، حتى أن طالبة العلم أو الراغبة في الاطلاع إذا أخذت هذه العلوم الخمسة تجد أن هذه العلوم الخمسة مستوعبة كل مفهوم الصيانة. فهمتم الصيانة؟ أي كأنها ورشة تصون بها علم الإسلام وعلم الإيمان وعلم الإحسان، وتصون بها علماء الإسلام وعلماء الإيمان وعلماء الإحسان، لأن إذا صنت العلم لابد تصون أهله، ما هو نصون العلم ونترك أهله، فإن ما عرفنا العلم إلا بأهل العلم. ففي آخر الزمان تختلط الأوراق، وقد يتكلم بالإسلام والإيمان والإحسان من ليس من أهل العلم الشرعي أو من ليس من أهل العدالة أو من ليس من أهل السند، والناس لا تدري، فتتلقى ممن هب ودب، فيحصل هنا الارتباك كما حصل، كما شهدنا، كما نرى، كما نسمع، كما نعيش. والسبب في ذلك عدم التنبه لهذا الأمر. اليوم عندما تنبه كثير لهذا الأمر درست الخمسة العلوم، فصرنا نحمي ديننا من هذه الهجمات العلمانية أو ما شاكلها من الدعوات التي هدمت الإسلام من الداخل، هدمت المرأة من الداخل، هدمت البيوت من الداخل، هدمت المجتمع من الداخل، حتى صرنا الآن نشهد الهدم إلا في بسطاء من الناس، رجال ونساء لا لهم علاقة بالدنيا ولا لهم علاقة بالحياة، يعيشوا في بيوتهم أو يعيشوا في حياتهم على نماذج معينة من السلوك حتى ينقلهم الله إلى عالم الآخرة، لكن ليسوا هؤلاء هم المقصود. نحن ما نتكلم عن الفئة البسيطة التي بعدنا عن الحياة. فقه التحولات يتكلم عن مجموعات النساء والرجال الذين دخلوا إلى الحياة وخاضوا معركة الحياة وتحملوا مسؤولية الحياة، وربما يكون هذا التحمل ليس على مراد الله ولكن على مراد إبليس أو على مراد مفكري الأزمان أو على مراد المخالفين للدين أو غير ذلك مما قد يجبر المرأة يوم من الأيام أن تكشف حجابها وإلا لا تعيش، وربما نظر إليها نظرة سلبية، وربما أهلها جفوها، وربما أصحابها لم يأخذوا بها اعتبار، وربما عاشت محبطة. إنسان بيعيش في مجتمع مع أناس لا يقبلونه ولا يقبلوا لباسه ولا يقبلوا حديثه، كيف سيعيش؟ الإنسان كائن اجتماعي يعيش مع الآخرين. وأخبر النبي أن في آخر الزمان ينظر للعالم في المجتمع كما ينظر للكلب، يعني يكرهون أن يرون أو يجالسون، لأن أسلوب التعليم وأسلوب الثقافة وأسلوب الإعلام والكلام المطروح في كل مواقع التأثير هو ضد العلم الشرعي، هو ضد القيم والآداب. أحيانا قد يطلب مننا مقابلة في التلفزيون، وهذا جرى في كثير من البلاد، ومباشرة أول ما تحضر في قسم المتابعات يقال هذه فلانة بتجلس معك لأجل تسألك. قلنا إذا خلصوا الرجال هاتونا هذه البنت، في رجال عندكم ولا ما عندنا رجال؟ قالوا عندنا رجال، لكن هذا ترتيب، هذا بروتوكول يسموه نظام، هكذا ينبغي أن تكون المقابلة. قلنا نحن ضد البروتوكول، يأتي رجل نتكلم معه، تأتي مرأة لا نتكلم معها لأن هذا لا يخصها ولا يخصنا. قالوا هذه عقدة، كيف أنت تتعقد من المرأة؟ إذن لك موقف من المرأة. قلنا نعم، لنا موقف من المرأة في حيث لا يجب أن تكون، ولنا موقف من المرأة حيث يجب أن تكون، حيث لا ينبغي لا له ولدي أو بنتي لموقف، ما يمكن أن يفرض علي شيء لا أريده، لأني لما أقول ما أريده ليس المسألة مسألة طبع أو رغبة ذاتية لكن ضوابط. فلما ظهرت الضوابط صار الأمور عند الناس كلها طبيعية، حتى بعض طلبة العلم وغيرهم قد يقبل أن يجلس مع مرأة تعرض على العالم. كيف لو ترون الآن أن آتي بمرأة وتقابلني وتتكلم معي ونعلنها في العالم، ماذا سيقول العقلاء الذي يعيشون في هذا العالم يبحثون عن المثال في الدين والتدين؟ وليست عداوة لا لمرأة ولا لمذيعة ولا لعارضة ولا شيء، لأن هؤلاء ضحايا، ومن مهمة العلم أن تنقذ الناس، ما هو تسقط معهم في البلاء، ما هو تنزل معهم في الوحل، بل تساعدهم على الإنقاذ. ومع هذا وذا كل إنسان يتهم نفسه، لسنا نحن ملائكة، نحن بشر، لكن وضع الله لنا ضوابط، ومن هذه الضوابط ما نصلح به مجتمعاتنا الآن. اليوم علمنا علم اليوم، حياتنا حياة اليوم، بناءنا بناء اليوم، نحن مسؤولين عن العصر، مسؤولين عن الزمان. الأوائل ذهبوا، اللي في زنبل والفريط وبكدر رحمهم الله رحمة الأبرار، وأحسنوا مراحلهم وأحسنوا زمانهم وثبتوا على طاعة الله وقدموا للإسلام الكثير الكثير وتركوها لنا. جئنا من بعدهم ماذا نفعل؟ جئنا من بعدهم هنا أحيانا قد يصل الأمر إلى شيء من التحريف، نسأل الله الحفظ والسلامة. إذا لابد من ثبات المرأة خصوصا في هذه البلدان التي يظهر فيها مظهر العلم ويظهر فيها مظهر الدعوة. اليوم كثير من بلاد العالم تحتاج إلى مثل هذه البلدة لأجل كونها محضن عش يتربى فيه أهل العلم. لكن لو دخلنا في واقع الحال اليوم ورأينا إلى هذا العش نجد فيه ثعابين، نجد فيه عقارب، أفسدوا التربية، أفسدوا احتضان المرأة، أفسدوا احتضان البنت، أفسدوا علاقة أهل البيت، أفسدوا علاقة الحياة الاجتماعية. والمسؤولية على الآباء، والمسؤولية على الأمهات، وجزء منها علينا نحن العلماء والدعاة، وجزء منها على بقية الشرائح الاجتماعية التي تعرف أن لها آخرة وأن عليها حساب وأن لها ارتباط بالدين. عرفنا إذن أن حاجتنا لفقه التحولات كحاجتنا إلى الماء وحاجتنا إلى الطعام. إذا لم ندرس هذا العلم بروية وبوعي وليس باستعجال، كثير من يدرس فقه التحولات يستعجل، ما يمكن تدرس فقه التحولات إلا إذا تفقه. نحن ما رأينا في فقه العبادات وفي فقه المعاملات من يدرس هذا الفقه إلا بعد ما يقرأ كذا كذا كتاب، ويأذله الشيخ في أنه يدرس أول الصغار حتى يعرف هذا العلم، لأن هذا العلم ما هو محدود في النبذة الصغرى ولا محدود في دوائر الإعادة ولا محدود في الإقليم، بل يكاد يكون في جملة من الكتب تحتاج من الطالبة والمرأة أن تدرس كل ذلك. ولما نقول تدرسه تستوعبه، تفهم الضوابط، تفهم القواعد، ثم تأخذ نصيب من التطبيقات التي هي في الكتاب، ما هو تأتي بالتطبيقات من رأسها، تأتي بالتطبيقات التي في الكتاب حتى تنضج في المعرفة، حتى تنضج في ربط العلاقة بين الظاهرة وبين النص. هنا تجد المرأة ويجد الرجل ويجد الدارس نفسه قد امتلك زمام القدرة على المعرفة من هذا الباب، من هذا الركن، وبهذا العلم يخدم الإحسان، وبهذا العلم يخدم الإيمان، وبهذا العلم يخدم الإحسان، تحت قاعدة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله أن يبارك لكم في هذا المجلس المبارك، وأن يتكرر بإذن الله لأجل نواصل فيه الحديث كما يهيئه الله لنا ولكم. ونسأل مولانا يجزي الولد حسن والأسرة في هذا البيت خير الجزاء على حسن هذا الترتيب، وأن يجعل لهذا الترتيب أثر يعود عليكن جميعا، ولا تخرجن من هذا المكان إلا بتوبة صادقة بينكم وبين الله لإصلاح أنفسكن ولإصلاح أحوالكن ولإصلاح العلم والإصلاح العمل والإصلاح السلوك، وللتوجه الصادق في أن نعلم أبناءنا وبناتنا علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك تعليما حقيقيا. وإذا كانت هناك أمهات يجب أن يعتنوا بأبنائهم وبناتهم ويوكلونهم إلى العلماء وإلى المشايخ وإلى مواقع التعليم الشرعي الذي يربيهم غاية التربية، تريم ما شاء الله فيها رباط التريم معروف بما فيه من شرف وبركة، فيه كذلك دار المصطفى فيه ما شاء الله من العطاء والخير، كذلك موقع الدور الزهراء والخديجة الكبرى ومواقع الزوايا ومواقع المساجد ومواقع العلماء. أنتم تعيشوا في نعمة في هذه البلدة، استغلوا هذه النعمة، والشيطان له جولة في عالم وجولة في هذه البلدة لأجل يفسد العلاقة بهذا الموطن. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير، وأن يربطنا وإياكم بالنبي الشفيع. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، أعطينا الخير نحن ومن استمع ونحن ومن شاهد، واجعل هذه الساعة ساعة مباركة تعود علينا بزيادة في العلم، وتعود بزيادة في الحلم، وتعود بزيادة في البركة، وتعود بزيادة في الإدراك، وتعود بزيادة في كل ما يرضيك عنا يا كريم. واغفر اللهم ذنوبنا فهي كثيرة، واستر عيوبنا فهي مثيرة، واجعلنا ممن سار على القدم الذي سار عليه من سبق من أهلنا وأسلافنا الصالحين بما يناسب الزمان وبما يناسب المكان وبما يناسب الأحوال، وبعد بيننا وبين الكبر والرياء والعجب والحقد والغضب والفتنة وغيرها من الأعراض والأمراض التي تعتري كل إنسان. اللهم استرنا في دنيانا بسترك، واسترنا في أخرانا بسترك، واجعلنا من خواص عبادك، وبارك اللهم في من حضر في هذه الساعة ومن استمع ومن شاهد، واجعل لهذا العلم ولهذا القول ولهذا التوجيه إن شاء الله أثر على القلوب وعلى الأرواح وعلى العقول وعلى الأجساد، حتى نسير في الطريق التي سار فيها خيار العباد في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك معكم سؤال تفضلوا عشان نجيب عليه. تقول الأخت السائلة: لقد درسنا علوم الشريعة في فقه العبادات والمعاملات، فنطلب منكم أن ندرس فقه التحولات عبر مدرسة ودروس يوميا أو أسبوعيا، وما هي الجملة من الكتب التي نقرأها حتى ننضج في المعرفة؟ الجواب: بارك الله في السائلة وفي الحاضرات. أولا، لم تدرسوا كل علوم الشريعة، أنتم أخذتم طرف من علم الشريعة، وأخذتم طرف من علم العقيدة، وأخذتم طرف من علم مراتب السلوك، وإلا لو كنتم أخذتم هذا العلم بكامل فأنتم في مرتبة الصديقية الكبرى، لكن كلنا نأخذ ما تيسر. فأنتم درستم نصيب من فقه العبادات ومن فقه المعاملات ومن فقه السلوك ومن فقه التصوف وغيرها من العلوم التي يدرسونها الطلاب في المدارس وفي الدور. لكن الموضوع الآخر وهو فقه التحولات، فالمطلب عادل صحيح، أن كثير من النساء يحتاجن إلى دراسة هذا وخاصة طالبات العلم، فلا بأس بأن يكون مثل هذا الموقع، وقد فتحت فيه عدة دروس مع وجودنا أو وجود الولد حسن، أو ترتيب برنامج أسبوعي تدرس فيه في كل أسبوع مرتين أو مرة واحدة دروس معينة في هذا الفقه، وبالطبع خلال 3 شهور إلى 6 شهور بيكون استوعبتوا قواعد العلم، وبعد ذلك يبقى التطبيقات والأمور المتعلقة بالمتابعات. فنأمل إن شاء الله أن يتم هذا الترتيب. وأما الكتب التي تقرأها في هذا العلم، هناك تدرج في المعرفة، يبدأ بالنبذة الصغرى، وقد أخبرناكم مرات أن كتاب النبذة الصغرى هو الكتاب الجامع الحاوي لأهم ما يحتاج إليه طالب العلم المبتدي في فقه التحولات، ثم بعد ذلك دوائر الإعادة. لكن لابد تكون القراءة واعية، لأن هذا العلم ما هو مبني على مسألة القلب ولا حسن الظن ولا المحبة للعلم، هذا مبني على العقل، مبني على قوة استعداد العقل، على قوة استعداد استيعاب المسائل العلمية. فلذلك لابد الكتب اللي بيقرأها الإنسان يقرأها بكمال الاستعداد، وهو خالي عن المشاكل، خالي عن التفكير، خالي عن الأمور الأخرى حتى يستوعبها بعقله. فلذلك من الكتب كما قلنا النبذة الصغرى ودوائر الإعادة والإقليد والتلييد والطارف، وآخر الكتب في هذا الباب اللي هو أسس المنطلقات، ثم جملة من الكتب التي تتكلم عن التطبيقات، يعني كيف نطبق هذا العلم بعد قراءته على واقعنا المعاصر في كل متعلقات الحياة، مثلا مثل منهج السلام الواعي، مثل كتاب الدلائل النبوية، مثل كتاب تقليب الأرض الخاشعة، وغيرها من الكتب اللي تدور كذلك النمط الأوسط وما شاكلها، العلم المكنون الذي فيه كثير من الشؤون المتعلقة بالفتن في تاريخ الرجال والنساء. هذه كلها تساعد. أنتم أيضا يخصكم كتاب المنظومة النسوية الذي هي التبصرة الدعوية، في هذا الباب لها موقع، فهي أبيات ومشروحة بحيث أنهم يستفيدوا منها. الآن عندنا بعض الكتب التي ستظهر في المستقبل إن شاء الله لأجل خدمة هذا العلم أيضا. وفقكم الله وبارك الله في السائلة، ونسأل الله أن يوفق لنا ويوفقنا وإياكم إلى كل خير. ما رأيكم في من تتبرج وهي من أهل البيت؟ نقول تتحمل مسؤوليتها في الدنيا والآخرة، من راضية نفسها بهذا تتحمل مسؤوليتها، ونحن ننصحها أن تتجنب هذا الفعل، فإن هذا الفعل يرضي الأبالسة ويرضي الذين تهمهم العبث بالنساء. ولكن من هو يخاف الله ويخشى الله ويغار على عرضه ويغار على أسرته ويغار على أهل البيت لا يفرح بذلك ولا يرى أن هذا يمثلهم. من فعلت مثل ذلك لا تمثل أهل البيت، تمثل التلفزيون، تمثل الأفلام، تمثل الفئة المنحطة في المجتمع التي تتحدى الآداب والقيم والأخلاق، فهذا شأنها إذا رضيت لنفسها بذلك. وهذا أول الطريق، إذا رضيت بذلك أول الطريق، انتظر 2 سنين 3 سنين 4 سنين، انظر لهذه البنت المتحدية للأدب والقيم كيف ستكون بعد ذلك عندما تزداد المسألة إلى جرأة، وكل مرة ترى مساحة من اللباس تنقص، كل مرة تنقص شيء، قد ينقص أول مرة الوجه ثم بعد ذلك أجزاء معينة من الجسم، وإلى غير ذلك مما نراه في هذا الواقع لا يحتاج إلى شواهد، أمور واضحة وبينة للأسف. ماذا تنصحون للحفظ من الفتن في هذا الزمان المنفتح؟ نقول نصيحتنا درسوا فقه التحولات وعلامات الساعة لأجل تأخذوا لكم نصيب من الحفظ والصيانة، لأن سيدنا حذيفة ابن اليمان كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يقول قلتم أن لنا موقف من المرأة حيث لا يجب أن تكون في الإعلام للمرأة، فرأيت بعض الدعاء إلى الله يجلسون مع المرأة في المقابلات التلفزيونية. طبعا قد يكون عندهم هم هؤلاء اللي فعلوها دليل، لكن أنا ما فعلت ذلك، فمن كان له دليل، العالم كله ملي من هذه النماذج، ليس واحد ولا 10 ولا 100، لأنه صار أمر العلاقة بالمرأة في المقابلات واقع، ويمكن أيضا بعض الناس يرغب في أن يظهر، فما وجد مجال إلا هذا. ولكن الحقيقة تقتضي أن مثل هذا مضرة على الدعوة وأيضا شهرة لعكس الأدب والقيم اللي نتكلم عنها أو نتحدث بها أمام الصفوة من الرجال والنساء الذين يجب أن يحافظون على الحد الأكمل من القيم والآداب، وإن كان بعض الناس يرى فيها حرية ويراها مدخل في الدين من وجهة نظره، بالطبع كما قلنا يتحمل مسؤوليته، وبينه وبين الله ما ينفعه أو يضره، نسأل الله السلامة. هناك صعوبة في احتواء البنات خصوصا في عصرنا الراهن، ما هي الوسائل التي تحثنا عليها ليكون لهذا احتواء لهذا الاحتواء ثمرة؟ الاحتواء هو إيجاد مواقع سواء كان في الحارات أو كان في دور الزهراء وما شاكلها أو كان في المجامع العامة في المناسبات، هذه مواقع الاحتواء، فعلينا أن نحتوي هؤلاء البنات. أيضا عندما نسمع أو تعرف مرأة عاقلة بحصول انحراف أو تطلع عند بنت من البنات في بعض الأسر لا تسكت، سمعتي عن فلانة من آل فلان لا تسكتي، اذهبي إلى أهلها اسألي تابعي هذا الأمر، هذه مسؤولية. بعض الآباء ما يدرون، بعض الأمهات ما يدرون، تخرج بنتهم على اعتبار أنها ستزور فلانة أو تنزل السوق مع فلانة، وبعد ذلك تأتي أمور والعياذ بالله تخزي الوجه وتحصل فيها أمور خطيرة. فأي مرأة ترى كثير من الفتيات يخالفن الأدب أو يحصل منهن شيء مما يخالف ويتعرف من هذا وبنت من هذا، عليها أن تبلغ أهلها، وهذه مسؤولية. قال هناك في الحديث: من رأى منكم منكر فليغيره، إذا ما قدرتي بيدك غيريه بلسانك، اذهبي إلى أهلها حتى يحفظوها حتى يبعدوها عن هذا الشر، لأن كثير من البنات مع المراهقة ومع الجهل ومع الإثارة والاستثارة تتبع. كان سمعنا أن بعض النساء قد تهرب مع الرجل تترك أهلها، نسأل الله الحفظ والسلام، نتيجة الاستهواء لعقلها، إما أن تكون صغيرة أو تكون غريرة أو ليس لديها قدرة على فهم الحياة أو تتغلب عليها الشهوة، فترى أن الشهوة هي الحياة كلها، تريد فلان، أحبت فلان، عجبها فلان، ما عاد تشوف لا دنيا ولا آخرة إلا من خلاله. إن رضيتوا لي بهذا دخلت الجنة، ما رضيتوا لي بهذا أنا وإياكم ندخل النار، نسأل الله السلامة. هذه أفكار يسموها فجة، أي البنت الصغيرة ما تدري بمستقبلها ولا تدري بأمرها، لكن هذه مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية المعلمات، مسؤولية العقلاء، عليهم أن يتابعوا ذلك، أو كذلك يجمعوهم في بعض المجالس العلمية أو غيرها من المواقع التي يتم فيها التوجيه والتعليم والتحذير والترغيب. أيضا لابد نحن نرغبهم، كثير من البنات مع الجهل تقع في الخطأ، كيف نرغبها؟ نعيدها إلى الله، نعلمها شخصيتها، نعلمها ذاتيتها، حتى أنها يكون عندها ثقة في ربها، ثقة في نبيها، ثقة في دينها، ثقة في أسرتها. وإلا الآن تفككت الأسر بسبب أنه ما أحد يغرس الثقة في قلوبهم ونفوسهم. هذا سؤال حقيقة شخصي، ولكن يبدو أن صاحبة السؤال تريدنا أن نتكلم بالعموم، فتقول أن عندها بنت تريد، هي في بيت أهلها ولكن تريد أن تدرس، ما رأيكم نسمح لها بذلك أم لا؟ نقول إن كانت الجامعة منضبطة ومعروفة وفي البلد وعرفت هذه الجامعة بثقة معلميها، وغالب ما يدور فيها ليس فيه ريبة وليس فيه شك، لا مانع مع شرط الانتباه. وأما إن كانت المدارس المفتوحة والمطلقة والمختلطة والمدارس التي تخرج المرأة من حشمتها إلى أسلوب آخر، الأفضل ألا تدرس. يقول: اقتراح نضعه لو تجعلون هذه الدروس تبث عبر موقع معين كفصل افتراضي فكرة المحاضرات في الجامعات، بحيث تتمكن المستمع للدرس من وضع الأسئلة والاستفادة بشكل مباشر، درس مباشر كوننا من خارج مدينة تريم ويصعب حضورنا بانتظام. لا مانع من أي ترتيب يتم تحت هذا المعنى المشار إليه، تعليم عن بعد أو عبر الشبكات أو غير ذلك، هي وسيلة من الوسائل كما يقولون، أسلمها ونجعلها في خدمة الدعوة، فإن وجد الترتيب لذلك وتهيئت الأسباب فإن شاء الله نفعل ذلك. بارك الله في السائل وفي الحاضرات، وحفظكم الله وبارك فيكم، وجعل هذا المجلس إن شاء الله شاهدنا ولكم بالخيرات والبركات والمسرات والأنوار والعطاء والفيض، ويختم بالحسن أعمالنا وأعمالنا أجمعين، وهو راضي عنا وعنكم في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.